أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 26 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة: الجراد يهدد الزراعة بمحلية سربة والمزارعون يوجهون نداء للجهات بالتدخل العاجل. إضراب عام لأسواق الأبيض والدمازين اليوم الاثنين. واللاجئين بمعسكر تولوم بشرقي تشات يشتكون من شح المياه وانتشار الأمراض. وأيضا الصحفي أشرف عبد العزيز يعلق على نتائج زيارة الفريق البرهان ومخاطبته للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونختم جولة السودان بتأجيل دفن الجثث مجهولة الهوية بعد رفض واسع للخطوة. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، إليكم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر عام 2022. مواكب حاشدة في الخرطوم وأم درمان رفضا لدفن الجسامين المجهولة في المشارح بدون اتباع البروتوكولات الدولية. مجلس الطب العدلي يحذر من تفشي الطاعون بسبب تكدس 3000 جثمان في مشارح الخرطوم، ولجنة المفقودين تشكك في مصداقية الطب العدلي. معتمد محلية المفازة بولاية القضارف يعلن إغلاق معسكر اللاجئين بمنطقة الطنيطبة بعد تأكد حالة وفاة بين اللاجئين الأثيوبيين وأكثر من 70 حالة اشتباه بجدري القرود. هيئة حقوقية تلتقي رئيس القضاء يوم الثلاثاء بشأن 282 معتقلا بسجون الهدى وأم درمان وبرسودان وأردمتة بالجنينة بموجب أمر الطوارئ الملغي. تجار مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق يواصلون إضرابهم لليوم الثاني بإغلاق جميع المحلات التجارية في الأسواق بسبب الضرائب الباهظة. اتحاد أصحاب العمل في ولاية شمال كردفان يدخلون في إضراب يومي الاثنين والثلاثاء وإغلاق جميع الأسواق بسبب الضرائب الباهظة. العاملون في الكهرباء يدخلون في إضراب شامل عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء ويخفضون حملة الكهرباء 40% بسبب عدم التزام الحكومة بالهيكل الراتبي. العاملون في معتمدية اللاجئين بمختلف ولايات السودان يدخلون في إضراب شامل عن العمل للمطالبة بحقوق العاملين وتحسين بيئة العمل وشروط الخدمة. الحرية والتغيير التوافق الوطني تؤكد لمبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي وسفير الاتحاد الأوروبي ضرورة توحيد المبادرات المطروحة في الساحة السياسية. صحفيون ومحللون يقولون زيارة البرهان تأتي في إطار القبول التدريجي من المجتمع الدولي بالأوضاع الحالية في البلاد. مهجرو سدي عبر وستيد يشتكون من تزايد حدة الفقر وجرائم السرقة والقطع الجائر للغابات بسبب عدم تسليم التعويضات اللازمة. دورة تدريبية ل1704 من قوة حفظ الأمن في دارفور في الفاشر، وحكومة شمال دارفور تكشف عن تساؤلات وسط المواطنين بسبب تأخر نشر القوات. أربع منظمات دولية ووطنية تطلق مشروع التعليم لا ينتظر ويستفيد منه 85 ألف طفل في 171 مدرسة بجنوب كردفان وغرب دارفور. وزارة المالية تصدر قراراً بتحديد رسوم خدمات مياه الري بالمشاريع القومية تتراوح بين 4500 إلى 8000 جنيه للفدان. لجنة الفيضان تؤكد ارتفاع مياه الدندر إلى 14.92 بما يفوق منسوب الفيضان المسجل البالغ 13.5 متر.
اشتكى مزارعون بمناطق قوس قيط وصواني وشرشر وبعض المناطق الغربية التابعة لمحلية السربة بولاية غرب دارفور من انتشار الجراد والذي أصبح يهدد الزراعة والمحاصيل الزراعية، وناشت المزارعون الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل وتوفير الرش. جولة السودان التقت بأحد المزارعين والذي وجه رسالة للمسؤولين عبر راديو دبنجة، فلنستمع.
في هذه الأيام ظهرت آفة زراعية في محلية سربة مناطق عديدة كل من مناطق جوسجيت وسواني وشرشر ولغاية تلحق مناطق الغربية كله في يعني في آفة كبيرة جدا، منها اللي هو الجراد ده انتشرت يعني انتشار واسع جدا جدا، ونحن يعني كمزارية ما عندنا أي يعني قدرة أنه نحارب الجراد ده، فقط نطالب بأبركم راديو دبنجا أنه السلطات الولاية ناس الزراعة لازم يجيبوا لنا رش عشان أقرب فرصة ممكن يحاربوا الآفة دي، لأنه الآفة دي هسه خلاص دمرت بعض الزراعات، خلاص دمرت تدمير كامل وشامل يعني، فخلاص إذا لو ما يتحركوا معناتها هيكون لنا يعني كارثة كبيرة جدا جدا يعني هنا دايرين هلال 24 ساعة، بأبركم الرسالة تلحق سريعة جدا أنه هلال 24 ساعة يجيب لنا الرش عشان يرشوا لنا مناطق جوسجيت ومناطق سواني ومناطق مناطق بتاعت لغاية تلحق انت أرمنكول لغاية مناطق بتاعت بيركلاب كلها يعني يحتاج رش شديد جدا جدا.
والآن نفتح ملف إضراب التجار بمدن السودان، حيث تشهد مدينتي الأبيض حاضر الشمال كردفان وأيضا مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق إغلاق للأسواق اليوم الاثنين ويستمر حتى يوم الغد، وذلك احتجاجا على فرض ضرائب وصلت إلى 1000%، وتأتي هذه الخطوة امتداد لخطوات شملت ولايات أخرى بالسودان من بين القضارف، حيث شهدت مدينة الأبيض والدمازين اليوم الاثنين تنفيذ للإضراب بنسبة 100% بمشاركة جميع المحلات التجارية بمختلف أنواعها عدا بعض المناطق الحيوية كالأفران والصيدليات والطواحين. برنامج جولة السودان تجول في أسواق الأبيض والدمازين والتقينا بمحمد بابكر محمد أحمد رئيس اتحاد أصحاب العمل بشمال كردفان، وأيضا من مدينة الدمازين التقينا بالتاج محمد عمر عبد العزيز عضو غرفة التجار بمدينة الدمازين. نبدأ من شمال كردفان، ومعنا رئيس اتحاد أصحاب العمل محمد بابكر محمد أحمد حول إغلاق الأسواق اليوم الاثنين. مرحبا.
محمد بابكر محمد أحمد رئيس اتحاد أصحاب العمل ولاية شمال كردفان. نحن حقيقة اليوم أعلننا لإضراب لإغلاق السوق، سوق كبير بولاية شمال كردفان بالأبيض وسوق أبو جهل وكل الأسواق المجاورة. اتحاد أصحاب العمل يتكون من 5 غرف، اجتمعنا في اتحاد أصحاب العمل في دار اتحاد أصحاب العمل يوم 13/9 مع الغرف المكونة لاتحاد أصحاب العمل اللي هي الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وغرفة النقل والحرفيين والزراعية. اجتمعنا بخصوص عندنا مشكلة مع الضرائب، تكونت لجنة في تلك الأثناء وذهبنا إلى الضرائب لأن الضرائب جاتنا بطريقة غير العادة. الضريبة أصلا الناس كلها عملت الإغرار بتاعها بنسبة 15%، وجاءت الضريبة بنسبة 30%. جلسنا مع الإخوان في الضرائب، الأخ المدير العام للضرائب في ولاية شمال كردفان جزاه الله خير يعني أعطانا ما يمكن عمله، يعني نزل معانا لمستوى في طريقة الضريبة يتعامل معانا بمهنية، لأنه أصلا هم شغالين بقانون، وإحنا نشكرهم بكل أمانة يعني ما قصروا معانا، ورجعنا بعد ما أدونا المقترح بتاعهم عشان نجيبوا للقاعدة بتاعتنا. اجتمعنا بالقواعد، لما اجتمعنا مع قواعدنا حقيقة رفضوا المقترح، لأنه أصلاً الإنسان ما بيدخل الضريبة، ما بيدخل الاستئناف إلا بعد أن يدفع 50%. نزلوا معانا لأدنى مستوى لكي ندفع 10% أو ندفع الضريبة السابقة اللي هي العام الماضي اللي كانت عليها رضا وندخل الاستئناف، لكن حقيقة الضريبة كانت عالية وكانت النسبة كبيرة، كانت نسبتها يعني شاذة شوية. الممولين بتاعنا ومنسوبينا رفضوا، الممولين للضرائب ومنسوبينا رفضوا انه يعني يقبلوا هذا المقترح، وجلسنا في قبل يومين وعملنا ايضا مقترحات وشرحنا لهم انه نحن ده جينا به ومن الضرائب، ولما جلسنا الناس عملت مقترح، المقترح بتاعهم كان انه يغلق السوق، حقيقة التزموا بإغلاق السوق اليوم، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، أغلقوا السوق لكي تصل هذه الرسالة للمسؤولين في العاصمة، وتصل هذه الرسالة للجميع إنه إخواننا صراحة الضرائب يعني يجب إنها تكون ضرائب معقولة. نحن كتجار وكممولين للضرائب ما ممتنعين من دفع الضريبة، لكن يعني الذي أزعجنا إنه الضريبة جاءت على غير العادة، جاءت ضريبة كبيرة.
مطلبكم الآن يعني من
ومطلبنا إنه نحن عاوزين يعني إعادة التقديرات، لأنه التقديرات صراحة كانت عالية وكانت بنسبة كبيرة، عاوزين يعني يعيدوا لنا التقدير. فالرسالة دي إن شاء الله علينا تصل لكل المسؤولين وللجهات المسؤولة وللأخ وزير المالية.
إذا لم تستجيب الضرائب لإعادة التقدير بعد هذا الإضرام.
والله إن شاء الله عند ذلك لكل حدث حديث إن شاء الله. أنا بتمنى إنه كل الأخوان في ولاية شمال كردفان سواء كان في كل المحليات وفي المدينة، أي زول إخواننا ما أغلق متجره يجب عليه إنه يتضامن مع إخوانه التجار، لأن الموضوع ده مش مطلبنا نحن كاتحاد أصحاب عمل، وإنما مطلب القاعدة، ويجب إنك يا أخي تلتزم مع قواعدك ومع ناسك حتى وإنه تتضامن معهم على الأقل، يعني إذا حصلت لك حاجة هم يتضامنوا معك.
هل هذه الضرائب الباهظة عليها تأثير على حياة المواطن؟
نعم عليها تأثير على حياة المواطن، لأنه الأسعار حتزيد بنسبة برضو بنفس الكيفية التي زيدت بها هذه الضريبة.
ومن الأبيض ننتقل إلى مدينة الدمازين، ومعنا التاج محمد عمر عبد العزيز عضو غرفة التجار بمدينة الدمازين، والتي شهدت اليوم الاثنين أيضا إضراب وتنفيذ للإضراب بنسبة 100%. مرحبا
تاج محمد عمر عبد العزيز. المشكلة دي بدأت مع التقدير الضريبي طلعته إدارة الضرائب أو إدارة ضرائب التجار. فالتقدير الضريبي في السنة 2021 يجب بشكل كبير جدا، وممكن يكون في التجار ضرورون من السنة الفاتحة في هالي في ناس في ألف وفي ناس تصرف ألف في السويش بشكل كبير جدا، مع إضافة 10% قيمة ربحية، يعني هون أضافوا 10% قيمة ربحية للسلعة الواحدة، وزادوا القيمة اللي هم بيخسرونها من 15% ل 30%. التجار رفضوا التقدير الضريبي ده وطالبوا بانه ادعاء التقدير الضريبي. شالوا خطاب عبر الاجهزه التسجيليه مثلهم وسلموه لمدير الضرائب التجار على اساس فيه كم نقطه بتتحدث عن انه التقدير الضريبي ده غير حقيقي وما مستند على معلومات حقيقيه. والغينا التقدير الضريبي ده يعني ضخم الضريبه للثاني، وحتى الثاني الحمد لله الثاني عندنا تجار جايبين لهم ضريبة 10 مليار، تجار جايبين لهم ضريبة 20 مليار، في ناس 13، في 12، في ناس 6، في ناس 4. حتى لو فشل لجنة الاستئنافات ما حتعمل له حاجة، لأنه الغيمة كبيرة والغيمة دي ما مستندة على المعلومات. المدير عام الضرائب قابلناه في آلية تقليدة الكيفية كمان وفي الآلية تاخذ إضراب، فدعينا الإضراب. نحن بعد طوال كبيرنا شلنا الرب بتاع ديوان الضرائب مسكين في مدير عام الضرائب للقاعدة بتاعنا، ورينهم في نواحي الوصائل نفسه وصلنا معه في طريق منتوب طريق الوحيد ومبارك ويدا للسيناف التجار رفضوا صرفوا في فضل الإضراب. أعلمنا الإضراب ده لجنة تسميرية يوم الأحد ويوم الاثنين، وأمس كان أول يوم في الإضراب، كان إضراب بنسبة 100%. الليلة الوضع كويس جدا جدا، برضو إضراب بنسبة عالية جدا يمكن تكون نحسبها 95%. اللجنة طبعا راعت للقطاعات الخدمية في السوق، صيدليات، جزارات، مناطق خدارة أو ملجات،
نعم.
الملجة، الأفران، فواحين بتاعة العيش طبعا ما مقفلة،
نعم.
بالإضافة للمراكز الصحية الخدمية،
نعم. طيب أستاذ الخطوة الثانية شنو إذا اللجنة يعني ما استجابت لحد ما تتصل بناس الخرطوم، الخطوة الجاية حتعمل شنو؟
والله يا أخي الخطوة نحن منتظرين، اللجنة طبعا منتظرة الحل، لأنه الحل ده مهم جدا جدا، لأنه هي ذات التجار المغفلين ده المتضررين من الأغلاق بتاعهم ده،
نعم.
ولمصلحة المواطن برضو، يعني تاجر قاعد يقدم خدمة للمواطن يعني إنه يضرب، لأنه زيادة الضرائب بتزيد الأسعار،
نعم.
فالناس اللجنة هي طبعا قرارة تتوضع على أساس إنه يكون الإضراب في المرحلة الجاية لو ما تم الحل
بدون اضراب شامل.
نعم. طيب اليوم في يعني نحن اتصلنا ببعض الناس انه في يعني ارتفاع للوعود وفي حاجات يعني انتوا راعيتوا للتداعيات دي كيف تقدروا عشان ما يكون في ضغط على المواطن وما يكون في غلاء في الحاجات يعني الليله بالتحديد انه في ارتفاع لاسعار الوعود في الدمازين والرصيرس.
صحيح في ارتفاع لاسعار الوعود في الدمازين والرصيرس واصحاب الطرمبات في هو جايبين لهم برضو ضرائب عالية جدا جدا كويس ورفضوها وأضربوا مع الناس. فاللجنة هي منتظرة الحلول من الجهات التنفيذية لأن المنطقة دي منطقة استثنائية وإنه التقدير الضريبي ده غير حقيقي وطالبت بإنه يراجعوا التقدير الضريبي. فالحلول هي السهل الحلول هي الطريقة السليم لربع الإضراب وهو الطريقة السليم لانه التجار ياخذوا حقوقهم بطريقه كامله وما في تاجر بيرفض الضريبه بتاعت الدوله على الاطلاق لكن التقدير الضريبي الجدا مبالغ فيه حيطلعوا من السوق. في الفتره اللي فاتت طبعا كان في ركود كبير في السوق والركود ده دخل صرافه الكسر يعني شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 دي كلها كانت ركود عشان يغطوا التزاماتهم على التجار في الموردين يغطوا التزاماتهم للشركات يغطوا التزاماتهم للبنوك. فلو دفعوا الضريبه دي حيطلعوا من السوق بالاضافه للزياده في الايجارات في زياده في الصرف الشخصي في زياده في الصرف على العمال في زياده في الصرف على الاسر ده كله مع التضخم اكل راس المال يعني زول الكامل عنده مخزنين بقى عنده مخزن واحد واللي عنده ثلاثه بقى عنده مخزنين. فنحن والله بنتمنى انه تحصل حلول لمصلحه التاجر واستمراريته لمصلحة البلد.
نعم أبرز النقاط شنو وضعتوها لناس الضرائب يعني أبرز النقاط اللي وضعتها أنتو كلجنة؟
كلها وضعناها لناس الضرائب شنو المشكلة في إعادة التقدير. طلبنا إعادة التقدير. نعم. التقدير الضريبي ده ما منبني على معلومات حقيقية وهم بيقولوا إنه الحل الوحيد الاستئناف والتاجر عارف إنه الاستئناف ده ما حيحل له مشكلة.
والآن نستمع للأستاذ الصحفي أشرف عبد العزيز حول نتائج زيارة الفريق البرهان ومخاطبته أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك وهل وجد الشرعية؟
الزيارة يعني التي قام بها البرهان إلى الأمم المتحدة هي تكاد تكون زيارة طبيعية ولكن أيضا يمكن أن يعني تصنف في إطار القبول التدريجي للمجتمع الدولي تجاه البرهان. المجتمع الدولي لا زال يعني مقتنع لحد كبير بضرورة وجود الجيش السوداني في العملية السياسية السودانية وإن كان أيضا لديه شروط قاسية فيما يتعلق بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي ولكن هو دائما يعني في النهاية في بلدان العالم الثالث يتحدث عن ذلك وفي ذات الواقع يعني ربما يعني دائما يميل إلى التسوية ما بين العسكريين وبين المدنيين هذا هو ما واضح حتى الآن. وبالتالي ما حدث للبرهان هو بس تطمينات في إطار التطويع حتى يستطيع الموافقة على ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي مجددا مرة أخرى وليس في إطار أن يكون البرهان هو الذي يتسيد الموقف في الفترة القادمة خاصة وأن ذلك مرتبط بتصريحات كانت إسلامية لأحد الصحف الأمريكية قال أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة ولا يسمح في البغاء في السلطة لوقت طويل. إذن هذا يشير بوضوح لأن هذه الزيارة لم تكن في إطار الترتيبات لتمكين البرهان حتى يكون هو الحاكم الفعلي المستمر عبر هذا الانقلاب ولكن أيضا في إطار إيجاد تسوية وإيجاد في إطار الترويج لأنه رد الفعل كان واضحا جدا عندما خاطب الأمم المتحدة كان الحضور ضعيف من قبل الرؤساء وكذلك ما رشح من أنباء أن حتى الصفة التي شاركت بها هي صفة القائد العسكري طبيعي جدا يمكن أن تشارك مثل هذه الاحتفالات حتى ريحاني وكل الرؤساء الإيرانيين في فترة من الفترات كانوا يشاركون بالرغم من القطيعة الواسعة بين المجتمع الدولي وبين إيران فيما يتعلق بكثير من الملفات لكن هذه المشاركة أيضا يمكن أن تشير إلى منحى ثاني إلى أن الذين يلتفوا أو يلتفون حول البرهان من الفلول ظنوا أن هذه المعادلة قد انقلبت وهذا يعني أنها يعني ممكن أن تمهد لعودتهم وسيطرتهم الكاملة على مقاليد الحكم خاصة وأنهم بعد الانغضاض على النظام الدستوري والحكومة المدنية من 25 من أكتوبر الماضي كانت جاءت جحافل للفلول مرة أخرى وسيطرت على الأوضاع على مستوى المؤسسات ويعتقدون أنه بهذه الطريقة عبر
مبادرة الطيب الجد وغيرها من الواجهات العودة مرة أخرى إلى الحكم عبر عناصر مزروعة في بعض القوى السياسية التي تتبع لهم وتؤديهم أو في بعض المجتمع العام باعتبار أنه ممكن يستفيدوا من مسألة التكنورات لأن كثير من التكنورات الذين ينتمون للحركة الإسلامية بعضهم غير معروف وغير واضح ويعتبر أغرب إلى الكادر السري وبالتالي يمكن أن يعود في كثير من المناصب وهم يرتبون إلى ذلك برهان يحاول حمايتهم لكنه لن يستطيع أن يستمر معهم طويلا لأن الأزمة هي لا تتعلق في عودته مرة أخرى بالنسبة إليه حل الأزمة لأن بالتأكيد مطالبات الشباب المستمرة والمقاومة بدورة لا يعود هؤلاء هي تظل هي الرابع في السياسة السودانية في مثل ما يوم.
نعم طيب يا أستاذ أشرف يعني الناس الرؤساء لما نمشوا محفل زي ده يعني بيكون في لقاءات جانبية يعني بيعملوا لوبينج وكده بيلاقوا بعض فالواضح انه برضو الناس اللي لقاهم يعني ما ناس مؤثرين حسب ما كان متوقع
وبالتأكيد ما انا قلت لك القبول اذا موجود هو قبول تدريجي او محاوله للتطويع والترويض فيما يتعلق بالعوده الى المسار الديمقراطي يعني يمكن نحن ان نبث لك تطمينات لانك لن تكون مساءل بالرغم من ان هنالك كثير من الجرائم تلتف حولك ولكن مع ذلك نبص لك بعض التطمينات حتى أن تستطيع أن تعمل معنا بشكل جيد حتى نستطيع أن نصل إلى أن يحكم السودان حكم مدني هذه الحكومات أو الدول الكبرى في العالم الولايات المتحدة أو دول أمريكا أو غيرها والاتحاد الأوروبي كلها تلتزم بما تقوله شعوبها فيما يتعلق ضرورة أن تسود الديمقراطية
يعاني اللاجئين السودانيين بمعسكر تلوم بشرقي تشات رغم إطراقهم لكل أبواب المنظمات لإيجاد حل لهذه المشكلة جولة السودان استضافت رئيس الشباب بمعسكر تلوم وأيضا استضافت أحد المواطنين بالمعسكر حول شح المياه وانتشار الأمراض بالمعسكر
كان قبل كده اتكلمت عن مشكلة بتاعت موية في معسكر تلوم مونيا من الموية قرابة 40 يوم والمشكلة ده ما زال مستمر حتى الآن طرقنا كل الأبواب لكن ما نجحنا وهذه الرهود ماشي تنتهي يعني قدام 6 يوم 7 يوم احتمال الرهود بنتهي حتى موية الراك الكدر الشين الوسخانة قاعدين يشربوا من الرهود ده يوم من الأيام بنتهي قدام 4 يوم 5 يوم وهنا قدامنا مشكلة يعني ما قادرين نحلها وفي نفس الوقت أمس يوم الأربعاء ده احنا مشينا لمحافظة بتاعت هريبة وقابلنا نائب المحافظ وقابلنا بعض المنظمات لكن كان الرد ما شافي وما زلنا لا صحيح مواصلين في العطش بتاعنا وده سبب لنا مشاكل كتير جدا المويه الراكده الشين ده فيها امراض كتير جدا سبب للاطفال كتير اسهالات وكذلك سبب لهم يعني ملاريا وكمان في اجهادات كبيره في وسط النساء ده كله بسبب بتاع شنو بسبب بتاع المويه الراكده ده والوساخه اللي قاعد فوق ده والاجاج اللي قاعد فوق ده لكن برضو ما في طريقه ان احنا نخلي المويه حتى المويه ده اللي قاعدين نتكلم فوق فيها امراض وفيها اجهادات برضو ماشي تنتهي وانا ما اعرف موقف بتاعت المعسكر شنو بعد ده لكن انا ده اديكم اليوم انه ماشي المويه ماشي تنتهي والمعسكر ماشي خاش فيه يعني مشكله خطيره جدا لا يعلم الا الله كيف احنا نخرج منه وشكرا لكم الكلام ده رئيس شباب معسكر تلوم للاجئين شرق تشات
نعاني من صعوبات في الحصول على مياه شرب يعني كان زمان عندنا نظام بتاع ابار في كل هي لكن الابيار ده وقفوا من الخدمه من شهر 5 الفات ولما ناقشنا الامر مع منظمه IRC كان مسؤول من توفير المياه قال انه البوابير ده قدمت واتقتلت وهم عنده في الوقت الحاضر ميزانية عشان يشتري بوابير جداد وجاء منظمة تانية اسمه منظمة اطباب الحدود وهو قال يشير المسؤولية ده يجيب بوابير لكن برضو في مشكلة في الجهة اللي بتحمل تكاليف بتاعت الوقود بتاعت البوابير ده عشان يشتغلوا وده ادى الى صعوبة مرة في الوصول الى مياه الشرب واصبح اللاجئين اللي يذهبون من صلاة الصبح الى الوادي للوصول الى المياه وهذا البير ذاته بير مشترك بين اللاجئين والمواطنين وبعد كله هسي في ايام القريب ده المطر جاب برضو دفن البير يعني ناس هسي اللي يشيلوا من قيران وكده وده سبب امراض بتاعت اسهال مائي للاطفال اليوم قبل ما جيت المستشفى تلقى مجموعة من الناس قاعدين في المستشفى ما لاقين دواء وامراضهم كله هو اسهال بتاع القريب ده ناتج من مياه الشرب عشان كده نطالب مفوضين اللاجئين بضروره ايجاد ميزانيه بتاعة الوقود ده وبوابير يجيبوها عشان الناس زي القمويه صالح للشرب
وانا
نختم جولة السودان بقرار السلطات السودانية أمس الأحد تأجيل تشريح نحو 3000 جثة مجهولة الهوية تمهيدا لدفنها، وذلك بسبب تنامي الرفض للخطوة التي كان مقرر بدءها أمس الأحد لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص بعد 13 يونيو أبدت وجهة نظرها حول دفن الجثث. الأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله المحامي من لجنة المفقودين تحدث حول وجهة نظرهم. مرحبا أستاذ.
الحقيقة فيما يتعلق بالكارثة الإنسانية الموجودة في المشارح، يعني جثث متراكمة تقريبا 3000 جثة، نحن في لجنة المفقودين أو لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص بعد مجزرة 3 يونيو المشؤومة نتابع الأمر بشدة وباهتمام، لأنه أصلا يتقاطع مع أعمالنا، والمشارح جزء من عملنا والتحقيق بشأنها. ولكن نحن الآن أبدينا وجهة نظرنا وقدمنا وجهة النظر دي مكتوبة لكل من النائب العام والوالي والجهات المختصة كلها وحتى المنظمات الدولية وكل من له علاقة بهذا الشأن. نحن بنفتكر أنه وضحنا وجهة نظرنا في أنه يجب أن يتم الدفن بالطريقة 1 2 3 4. أولها ضرورة وجود يعني طيب عدلي نسخ فيه، وطيب عدلي يعني يستطيع أن يقوم بالمهمة ليست عملية الدفن فقط، وإنما العملية المتعلقة بالتشريح والتشريح السليم وإعطاء تقارير سليمة. هذا هو جوهر الأمر. الأمر ليست أنه يكون تم دفن الجسامين فقط دون إجراءات دفن تتم وفق البروتوكولات العالمية المعمول بها اللي بتهدف إلى الوصول إلى تحديد هوية الجثمان بتاع مفقود الهوية ده، وده في إطار بحثنا وتحقيقنا. ونحن حقيقة نقولها بكل وضوح، وضحنا أيضا في خطاباتنا للجهات دي كلها وعبر البيانات وعبر تقرير صحفي مفصل الأسباب دعتنا إلى عدم الاقتناع وعدم الثقة في الطب العدلي السوداني الموجود الآن، ولذلك طالبنا بأنه لا بد أن يتم الدفن بالطرق الصحيحة والسليمة والاتباع البروتوكولات العالمية زي ما قلت، وبوجود ومشاركة لجنة التحقيق ومشاركة أسر الضحايا ومشاركة الشهداء أسر الشهداء وجهات ذات المصلحة الحقيقية اللي بتتابع، رغم أنه هي ما عندها معرفة ودقة بالإجراءات الفنية للتشريح، لكن يعني وده السبب من الأسباب اللي بتخلينا نطالب بجهة ذات مصداقية. عشان كده نحن طالبنا به، ومن خلال تحقيقاتنا في الماضي طالبنا بلجنة دولية ذات كفاءة وحيادية ومصداقية وعلم. الطب العدلي هناك وقائع وقرائن عديدة من ضمنها التراكم ده ذاته، التراكم ده ذاته ما جاي عفوا. ليه يعني انت يعني على سبيل المثال من 2020 نحن في لجنة المفقودين أصدرنا توجيهات وأصدرنا قرارات بأنه أن يتم الدفن بضوابط 1 2 3 4، وعملنا لجان وبدأت عملية الدفن، ونحن أشرفنا على دفن مجموعة بتاعت 45 جثمان، ووجهنا بأن يتم دفن جثث الأطفال حديث الولادة. الآن هناك أكثر من 400 ولا 500 حديث الولادة، لماذا لم يتم الدفن؟ الطب العدلي كان يتحجج لأنه يعني هم زريعة اتخذوا من القرار بتاع عدم الدفن إلا باتباع الإجراءات زريعة، وأخذوا منه عدم الدفن وتجاوزوا يعني أخذوا صدر القرار وتجاوزوا الجزء النهائي والمهم الارتباط بالقيود والضوابط المغررة والمعلومة. ولذلك نحن الآن يعني ليست لوحدنا نشاهد ونرى أن هناك مجموعة ضخمة من منظمات المجتمع المدني ومن أسرة مفقود اللي هي ساهمت إسهام حقيقي في الطلب لدى النائب العام السابق الأسبق في أنه تطالب بتكوين لجنة للمفقودين، واللي هي جات من خلالها جات لجنتنا نحن أو لجنة المفقودين الآن، وبالتالي هم أصحاب مصلحة حقيقية. والآن نرى هم عملوا حملة واسعة تضامنت مع العديد من الحركات والمنظمات والجمعيات وكل من له جمعيات حقوق الإنسان مجموعة، وأعتقد أن هذه حملة يعني تستطيع أن توقف الأمر، وإذا تم أي دفن بدون اعتبار هذه الوقفات والاحتجاجات والبيانات اللي بتصدر، نعتقد أن بعد هذه مسؤولية تاريخية للنيابة العامة ومسؤولية تاريخية على عاتق الطب العدلي، وهذا ما نستطيع أن نقوله. وبالتالي تستطيع أن نجاوب على إجابتك الأولى أن الدفن بهذه الطريقة ما قانوني إطلاقا، لأنه القانوني يعني اتباع الأسس المطلوبة كاملة. وهم الآن اللجنة المختصة جديدة تكونها مجلس السيادة يعني، واللي تجاوزت دون أي مبرر لجنة المفقودين، واللي ده ذاته بيصير العديد من الشك إلا في المؤخرا بعد تدخل وبعد خجل يعني من الأمر من قبل بعض الذين ينتمون إلى اللجنة، قالوا والله يجيبوا لجنة المفقودين وأسر المفقودين كمراقبين، مراقبين دون صلاحيات. نراقب ماذا؟ احنا ما عندنا معرفة فنية بإجراءات التشريح ولا ثقة في وعدم الثقة ناتج عن العديد كما ذكرت من الإجراءات. يعني على سبيل المثال جثمان ود عكر، جثمان 103 اللي شرحوه مرتين هو في المغابر وبيقولوا لسه موجود في الثلاجات. يعني العديد 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 من الإجراءات التي تمت ممارستها من قبل لجنة الطب العدلي بتخلينا نشكك في مصداقيتها، ونطالب تماما بإبعادها من عملية الدفن. شكرا جزيلا.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.